أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الشهيد: إنه يوجد هناك أو توجد هناك دلالات خاصة للدليل الشرعي اللفظي، وهذه الدلالات ترتبط بالفقه، بعلم الفقه، لأنها من العناصر الخاصة. وهناك دلالات تبحث في علم الأصول، مثل دلالة الأمر على الوجوب. الآن يدخل الشهيد في بحث هذه الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي، ويبدأ بالأمر والنهي، فيقول: أولا، أنه يوجد عندي طريقان لاستعمال الأمر. تارة يكون بمادة الأمر، وتارة أخرى بصيغة الأمر. فأكو طريقين: مادة الأمر، يعني من الحروف المكونة من الأمر، المادة أخذنا سابقا الحروف التي تكون الكلمة، فمن الهمزة والميم والراء. وعندي صيغة الأمر، مثل كلمة صلي، ففي مادة الأمر أقول: آمرك أن تأتي بالصلاة، آمرك أن تصلي. وفي صيغة الأمر أقول: صلي. فيبدأ أولا بمادة الأمر في مثل هذا المثال: آمرك بالصلاة. فيقول بأن مادة الأمر تدل بالوضع على الطلب، فعندما أقول آمرك بالصلاة يعني أطلب منك أن تأتي بالصلاة. فإذن من خلال الوضع، يعني المعنى الحقيقي لمادة الأمر، أنه يدل على الطلب. أمر يعني طلب، ولكنها ليست مرادفة، ليست مرادفة كما يقول الشهيد. لماذا؟ لأن لفظ الطلب ينطبق على شيئين، على أمرين. الشيء الأول الطلب التكويني، الإنسان تكوينا يطلب الماء، العطشان يشرب الماء، هذا طلب تكويني. إذا أحس الإنسان بالعطش فإنه يطلب الماء. فعندي طلب تكويني وعندي طلب تشريعي، وهذا الطلب التشريعي سواء صدر من العالي أم من غير العالي. إذن فلفظ الطلب ينطبق على شيئين: الطلب التكويني والطلب التشريعي، ولكن الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي الذي له مرتبة أعلى. فالأمر ينطبق على الطلب التشريعي من العالي، سواء كان عاليا حقيقة أم متظاهرا بعلوه. إذا عالي حقيقة أو يكون متظاهر بعلوه. فالطفل أحيانا يتظاهر بعلوه على أبيه، باشر لازم تجيب لي هذا الشيء، وكأنه يوجه أمر، فهذا أيضا طلب تشريعي، ولكن من المتظاهر بالعلو، يحاول أن يكون له مرتبة أكبر من مرتبة الأب، والأب يقول سمعا وطاعة. نعم. حتى المتظاهر، يعني نسميه طلب تشريعي، سميه أمر. الآن تقول: قال ولدي تأمر على أبوه، أمر، نطلق عليه أمر أو لا؟ نطلق عليه أمر؟ ما نستعمل هذا التعبير؟ الولد يتأمر على أبيه، نستعمل هذا التعبير؟ بتقولي معنى مجازي؟ مو معنى مجازي، معنى حقيقي. فطلب تشريعي من العاري أو من المتظاهر بالعلو، اثبت لي إنه مو معنى حقيقي. متظاهر بعلوه يعني كأنه عالي، كأنه من الداني أسميه دعاء، من المساوي أسميه التماس، ومن العالي أسميه أمر. فعندما أدعو الله أنا أدنى مرتبة من الله، فهذا دعاء مع أنه أمر، يا رب ارزقني، فعل أمر، ولكنه لأنه من الداني فأسميه دعاء مع أنه أمر. ثم يأتي الشهيد. إذن الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي، سواء كان متظاهرا بعلوه أم لا. ثم يأتي الشهيد إلى مادة الأمر فيقول راجع كتب اللغة، الأمر الطلب، الأمر الشيء، الأمر الحادثة، الأمر الغرض. فهناك عدة معاني لكلمة الأمر لغة، في القواميس تستطيع أن تبحث عن كلمة الأمر. إذن فمادة الأمر مشترك لفظي، والمشترك اللفظي يحتاج إلى قرينة معينة، مقرينة صارفة، صارفة في المعنى المجازي. فإذا كلمة الأمر مشترك لفظي فنحتاج في تعيين المعنى إلى قرينة معينة تعين لي المعنى الحقيقي المراد المقصود من بين المعاني الحقيقية. هنطبق هذا المقدار. الأمر والنهي. الأمر تارة يستعمل بمادته، يعني بلفظه، كلمة الأمر المادة يعني اللفظ، فيقال آمرك بالصلاة أو أمري لك أن تصلي، نفس الاستعمال، تأتي بفعل مضارع، تأتي بمصدر، المهم أنه استعملت هذا اللفظ. وأخرى بصيغته فيقال صلي، وسيأتي فيما بعد أن الفعل المضارع الذي دخل عليه لام الأمر نعامله أيضا معاملة الصيغة، يعني لتصلي، لتصلي لام الأمر، ولام الأمر من الجوازم، لتغتسل، لتعيد الصلاة، فهذا يلحق بصيغة الأمر، يأتي فيما بعد. أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها، في دلالتها بالوضع على الطلب، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على أولا الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، وثانيا الطلب التشريعي سواء صدر من العالي أم من غيره، من غيره يعني شنو؟ يعني من المساوي والداني. تقدر تناقش هذا الأمر؟ الطلب التشريعي يصدر من العالي ومن الداني ومن المساوي، قد تشكل أنه لا فقط من العالي، خلى سؤال للواجب، إشكال، نشكل على عبارة الشهيد. قال الشهيد إن الطلب التشريعي سواء صدر من العالي أم من غيره. فيرد إشكال أن طلب التشريع كيف يكون من الداني والمساوي؟ نكتب على اللوح قال الشهيد الطلب التشريعي سواء صدر من العالي أم من غيره. ومن غيره يعني من المساوي ومن الداني. فيرد إشكال أنه كيف يصدق على الطلب من المساوي والداني أنه طلب تشريعي. ناقش هذا الإشكال وابحث عن جواب له إن وجد. بعد هو الطلب تشريعي، نفهم معنى لغوي طلب تشريع أنه تشريع، فكيف أن المساوي والداني يشرعون؟ هذا من العالي، من الحكومة، الحكومة عادة أعلى مرتبة لأن بيدهم القوة والسلطة والعقاب بيدهم، فهذا يعتبر من العالي. يعني سواء كان مولا حقيقيا أو مولا عرفيا يصدق أنه تشريع، لأن لهم مرتبة أعلى، لأن بيدهم السلطة، بيدهم القوة والقانون والعقاب، فيعتبرون من الموالي العرفيين فيصدق أنهم عالي. ولكن نقاشنا أنه الداني والمساوي، يعني أنا الآن أوجه لك أمر مع أننا متساوين، فأسمي هذا الطلب تشريعي. هذا الولد الذي يقول لأبيه كذا تأتيني بكذا، هذا أيضا نعتبره طلب تشريعي. هذا يحتاج إلى مناقشة أنه كيف يكون طلبا تشريعيا. يعني هذا إشكالنا الآن، أنه طلب تشريع، وعادة التشريع يكون بيد العالي مو بيد الداني. فيرد هذا الإشكال على عبارة الشهيد، هل الشهيد يعني مخطئ في عبارته؟ حتما لا. أكو جواب لهذا السؤال، فلازم نفكر كيف نبرر للشهيد هذا القول. نجد تبريرا لكلام الشهيد، فيحتاج إلى قعدة واستكانة شاي وتفكر عدل حتى تصل إلى الجواب، وقد لا تصل إلى الجواب ممكن، فيحتاج إنسان شوي يفكر في القضايا. نعم، لكن تشريع، كلمة تشريع صحيح نستعمل بها الطريقة. على كل إن شاء الله ناقشوا هذا الأمر كتابة، وحاولوا تشاركون في هذه الأسئلة. يعني المشاركين قليلين جدا في الأسئلة اللي يعطيها، كلش قليلين، معدودين على الأصابع، يعني 2-3 إذا كثروا قاعد يشاركون، 4 إذا زاد العدد كلش. فحاولوا تكتبون شيء، ومطلوب منكم كسنة رابعة أنكم تكتبون، وهذا القلم لازم يتحرك عندكم، فيحتاج إن الإنسان ما يتمرن على الكتابة لا يمكن أن يكتب. فتبدأ الكتابة بشيء بسيط، ولكن فيما بعد صح تحسون بأهمية هذه الكتابات البدائية اللي كانت في البداية. والكاتب حتى يصير كاتب لابد أن يتمرس على الكتابة، فأول ما يكتب الإنسان كتابته تكون ركيكة حتما، لأن الإنسان ما متعود، ولكن تدريجيا يتكامل في الكتابة، فبدأ الإشكال يستطيع أن يستخرج 10 إشكالات. الرواية تفهم بفهم واحد من الإنسان العادي، الإنسان العالم يستطيع أن يفهم 10 أمور من الرواية، من اختلاف كلمة من أو في، هذا يصير فهم عنده. فلا بد أن الإنسان يحاول أن يشغل ذهنه حتى يستطيع أن يفكر. وهذه العبارات لا تقبل بسهولة، يعني الإنسان أن يقرأ يمشي، ولكن لا بد من التدقيق في الألفاظ والكلمات التي قالها الشهيد رحمة الله عليه. وكذلك في كل كتاب أصولي نفس الطريقة، لا بد أن تدقق، تريد أن تكون مجتهدا لا بد أن تدقق في كل شيء، تبدأ حتى بالحرف. نعم نعم، يعني الآن كلامنا بأن لا، الأمر أعم من الطلب، لأن الأمر يشمل الطلب والشيء والحادثة والغرض، فيكون أعم، له معاني أخرى. واضح؟ يعني من خلال اللغة الآن بالمصطلح بين الطلب والأمر، الأمر له معنيان، طلب تكويني وتشريعي، وإحنا أخذنا فقط شيء واحد أنه أمر، فيصير أخص، يصدق على الطلب التشريعي من المتظاهر من العالي، فيصير الطلب عام. إيه، فمن ناحية الاصطلاح عام، من ناحية اللغة أخص، عفوا بالعكس، من ناحية الاصطلاح صار أخص، صحيح؟ الطلب يشمل التكوين والتشريعي، والأمر فقط الطلب التشريعي من العالي، وهذا أمر. ولكن من حيث اللغة الأمر له عدة معاني، فيصير الأمر عام. أرسم لكم إياه على اللوح. هذا الطلب، دائرة الطلب، طلب تشريعي وطلب تكويني. الطلب التشريعي فيه 3 دوائر، العالي من العالي من المساوي ومن الداني. احنا شنو سمينا الامر؟ هذا الامر، هاي الدائرة الصغيرة راح يصير عندي الامر، الطلب التشريعي من العالي، فراح يصير الامر اخص من الطلب، اصطلاحا لغة عندي دائرة الأمر يشمل الطلب، يشمل الحادثة إلى آخره الدوائر الأخرى. فعندي الطلب أخص من الأمر لغة، واضح إن شاء الله. لما انت تقول امر يعني ممكن صادفت في الطريق امرا، يعني حادثة معينة. كما ان مادة الامر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، يعني الطلب التشريعي من العالي، بل ذكرت لها معان أخرى كالشيء والحادثة والغرض. وعلى هذا الأساس تكون مشتركا لفظيا، وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينة معينة لتعيين المعنى الحقيقي المقصود من بين المعاني الحقيقية. ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام في أن المادة، الآن نأتي إلى هذا البحث، سؤال: هل مادة الأمر تدل على الطلب بنحو الوجوب أو الاستحباب؟ قال البعض بالوجوب، ودليل مو على كيفنا بعده الأمر. الدليل الأول قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فإذا كان يوجد حذر في الأمر، أعطيك أمرا لابد أن تحذر، لأنك إذا خالفت الأمر فسوف أعاقبك، وهذا دليل على أن الأمر يدل على الوجوب لا الاستحباب، لأن في الاستحباب لا يوجد عندي عقاب ولا حذر، تستطيع أن تترك هذا الاستحباب. فإذن من هذا الدليل الأول نستطيع أن نقول إن الأمر يدل على الوجوب. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أو بالسواك، بالسواك. فلو كان الأمر يشمل الاستحباب لما كان مستلزما للمشقة. نعم، ولكن بعض الاستحبابات فيها مشقة. كلامك هذا؟ نعم، شيء آخر؟ تفضلوا. يعني يحاول أن يجد بأن ما معنى الأمر من خلال الآية والرواية، يعني هل أن شنو الأمر بمعنى الاستحباب؟ دليلك شنو؟ وين القرائن الأخرى؟ شنو القرائن؟ إيه، الآن إحنا بنبحث بأن شنو المعنى الحقيقي له، هل هو يدل على الوجوب أو الاستحباب أو عم منهما، بحيث نقول أنه مشترك لفظي ويحتاج إلى قرينة معينة. أنت الآن كلامك أنه مشترك لفظي، صحيح أو لا؟ مشترك لفظي يدل على الوجوب والاستحباب معا كمعنى حقيقي. نعم، وإحنا قلنا أولا المادة تدل على الطلب، الطلب نوعين عندي، عندي وجوب عندي استحباب، بعد ما أكو إباحة للطلب. مادة الأمر تدل على الطلب، والطلب فيه نوعان وجوب واستحباب، فأنت شنو تقصد، الوجوب لا الاستحباب؟ أمان الشغل شنو المهم الآن هذا نسلم بأن عندي نوعين أبي أحدد الآن، هل يدل على الوجوب كمعنى حقيقي فقط ويكون الاستعمال في الاستحباب مجاز، أو العكس يدل على الاستحباب واستعماله في الوجوب مجازا، أو أنه يدل على كليهما بحيث يكون مشترك لفظي ويحتاج إلى قرينة معينة؟ هذا نقاشنا الآن، عندي ثلاث نقاط: إما وجوب إما استحباب إما مشترك لفظي، من ثلاث احتمالات، ما عندنا احتمال رابع. واضح تسلسل الأمر؟ أمر عندي طلب، طلب قسمين، أيهما تقصد عندما تقول أن الأمر يدل على الطلب، تريد الوجوب أو الاستحباب؟ فإما الوجوب وإما الاستحباب وإما مشترك لفظي، حدد لي. من يقول أننا نحتاج إلى قرينة للتعيين يعني مشترك لفظي، من يقول أنه بلا قرينة يدل على الوجوب أو بلا قرينة يدل على الاستحباب. يعني إذا قلت آمرك بالصلاة يعني أفهم إما وجوب الصلاة وإما استحباب الصلاة وإما مشترك لفظي، فأحتاج إلى أدلة أخرى لأن نفس العبارة لا تظهر لي أن الصلاة هنا مستحبة أو واجبة، فأحتاج إلى دليل خارجي، دليل آخر يبين لي المعنى. فالآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني عن طلبه، فهذا الطلب من كلمة الحذر يتبين أنه طلب على نحو الوجوب، طلب على نحو الوجوب. من الدليل الثاني أن هذا الأمر، هذا الطلب فيه مشقة والواجب فيه مشقة. إنسان يريد أن يصلي لابد أن يتوضأ، لابد أن يكون على طهارة وأن يأتي بالصلاة، ففيه نوع من المشقة، الصيام فيه نوع من المشقة، فإذا يدل على الوجوب. الدليل الثاني قد يناقش أن هناك بعض المستحبات أشد من الأشياء الواجبة كصلاة الليل، تحتاج إلى قيام في الليل وتحتاج إلى جهد أكثر من الصلاة الاعتيادية، فإذا هناك بعض المستحبات كرد على الدليل الثاني أن بعض المستحبات أيضا فيها مشقة، صدقة المستحبة فيها مشقة بعكس الصدقة الواجبة، صدقة الواجبة أنت مفروض أن تأتي به، ولكن الإنسان إذا أراد أن يتصدق طبعا إذا مبلغ كبير فيه مشقة، شيطان صب يقول له لا، هو حاول أن يدفع. وعادة الصدقة إذا تريد أن تكون صدقة لابد أن يكون فيها مشقة، كلما زادت المشقة زاد الثواب، ربع دينار لا تؤثر على الإنسان بشيء، كأنه قاطلة علبة شزمه علبة شبريت ما تؤثر عليه بشيء، فلا لا يحدث عنده هذه المشقة، ولكن كلما زاد المبلغ الإنسان يشعر بقيمة هذا المبلغ. إذن هناك مستحبات أيضا فيها مشقة أكبر من الأمور الواجبة، فالدليل الثاني قد نقول أننا لا نستطيع أن نستدل به. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، والسواك معروف استحباب، فهذا السواك فيه مشقة، مع أنه يعرف من أدلة أخرى أن السواك مستحب، فإذا الدليل الثاني بهذا القول لا يمكن الاستدلال به. دليل أول نعم يبقى. الدليل الثالث التبادر، والتبادر علامة الحقيقة كما مر سابقا، التبادر علامة الحقيقة. فيتبادر فهم العرفي، إذا قلت لشخص آمرك بكذا يعني يجب أن تأتي بهذا الأمر، يجب مو على نحو الاستحباب، فما يتبادر عند العرف يدل على المعنى الحقيقي سواء في الماضي أو الآن، افعل هذا الأمر يعني يجب أن تأتي بهذا الأمر، فالفهم العرفي أيضا حجة عندنا بأن الطلب هنا يكون على نحو الوجوب، والتبادر علامة الحقيقة كما يقال. ومتى دلت القرينة على ذلك، على أنه طلب تشريعي من العالي؟ يقع الكلام في أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب، تعبير ركيك، أو تتلائم مع الاستحباب أو تلائم الاستحباب، أو نقول تتلائم مع الاستحباب أو تلائم الاستحباب. فقد يستدل على أنها، طبعا قد يكون خطأ مطبعي مو كتابة الشهيدات، الشهيد عربي لو نعم كان عندنا واحد إيراني كاتب نقول نعم عنده اشتباه في الألفاظ. فقد يستدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه، منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره وتقريبه، يعني تقريب الاستدلال، يعني نتصيد رجوع الضمير من كلمة يستدل، فقد يستدل على أنها كذا، وتقريبه يعني تقريب الاستدلال، يسمون الضمير يرجع إلى مصدر متصيد من الفعل. أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب، تحذر من العقاب، احذر، والحذر يتلاءم مع الوجوب، فهنا كلمة الأمر تدل على الطلب الوجوبي. ولكن يرد إشكال أنه قد يكون مشترك لفظي، ومن كلمة يحذر أفهم الوجوب، فلو عندي قرينة أخرى لدلت على الاستحباب، هذا قول الأخ مشترك لفظي يصير عندي، فهذا الدليل أيضا يمكن أن يرد عليه. الدليل الثاني، ومنها قوله صلى الله عليه وآله، حط النقطتين بعد الصاد إذا عندك نقطتين قبل الصاد، وكلمة الصاد لو الطباعين يتعودون يكتبون صلى الله عليه وآله يكون أفضل، يعني ما تكلف شيء، فكلمة الصاد لا تعني شيئا، نعم رمز، ولكن لنتعلم أن نطبع صلى الله عليه وآله طباعته مو صعب، وتحط النقطتين بعد الصاد، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وتقريبه يعني تقريب الاستدلال أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث، وقلنا هذا الرد عليه، تريد أن تقول أن بعض المستحبات أيضا فيها مشقة، فلا يمكن الاستدلال على الوجوب. ومنها التبادر، فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام الإيجاب، إيجاب يعني وجوب، في مقام الوجوب والإلزام، والتبادر علامة الحقيقة. فإذا كان التبادر علامة الحقيقة فالأمر يدل على الطلب الوجوبي بلا قرينة، وتحتاج في الاستحباب إلى قرينة صارفة تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. انتهينا من مادة الأمر، نأتي الآن إلى صيغة الأمر ومثاله صلي. معاني صيغة الأمر، الطلب، لما تقول صلي يعني أطلب منك، التمني، يعني الإنسان يستعمل في التمني، افعل هذا الأمر، أتمنى يعني أن تفعل هذا الأمر، في الترجي، سامحني يعني أرجوك أن تسامحني، في التهديد، إنسان يستعمل مع ابنه، يلا افعل، بقصد أن أهددك ترى لو فعلت يا ويلك، استعمل استعمال عادي، والله يلا سوى أشوف، فإذن يستعمل أيضا في التهديد. في التعجيز، أقول لك يلا طير، طر إلى السماء، نوع من التعجيز، وغير ذلك من المعاني. فرأي الشهيد هنا يقول أنه يوجد عندي خلط في هذه المعاني بين المدلول التصوري لصيغة الأمر والمدلول التصديقي الثاني باعتبارها جملة تامة، فهذه المعاني المختلفة صار عندي خلط. مرة أقول بالمدلول التصوري لصلي، مرة لا، المراد الجدي منه كلمة صلي، إذا أريد المراد الجدي عندما تستعمل مع الولد بقصد التهديد، هذا من أين يفهم؟ من سياق الكلام، وليس هو المدلول التصوري الموضوع لكلمة صلي بهذه الصيغة. إذن أيها الشهيد ما هو رأيك؟ يوضح الأمر هذا الشهيد، هذا الشهيد هذا الخلط الواقع بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. فيقول أولا ما هو المدلول التصوري لصيغة الأمر؟ صيغة الأمر أو هيئة الأمر، الهيئة من المعاني الحرفية، أخذنا سابقا هيئات الجمل من المعاني الحرفية التي لا يظهر معناها إلا في غيرها. فعندي هذه النسبة، هذا المعنى الحرفي من كلمة صلي، عندي نسبة طلبية، نسبة طلبية على نحو المعنى الحرفي أو إرسالية، مر علينا في الحلقة الأولى، صحيح أو لا؟ نسبة طلبية أو إرسالية، وهذا المعنى الحرفي يوازي المعنى الاسمي الذي هو الطلب أو الإرسال، مثل من والابتداء. فعندي معنى حرفي أعبر عنه بمعنى اسمي فأقول إرسال طلب. فإذا هذه النسبة الطلبية هي علاقة موازاة مع الطلب والإرسال، لا علاقة ترادف بينهما كما مر سابقا. ثم يقول ما هو المقصود من النسبة الطلبية أو الإرسالية؟ صلي، أوجد علاقة بين هذا الفاعل والاسم من الفعل، فأوجد علاقة بين المخاطب وبين الصلاة، أوجد علاقة بين المخاطب وكلمة الصلاة، أو أنني أريد أن أرسل هذا المخاطب إلى أداء الصلاة. واضح؟ ضرب مثال في الحلقة الأولى الشهيد هذا الصياد الذي يمسك الكلب فيرسله إلى الفريسة بنفس الطريقة. صلي يعني أنت أيها المكلف أأتي أدي هذه الصلاة، فأوجد علاقة بين المكلف وبين المصدر من هذا الفعل، كذلك في صم بين المكلف والصيام، حج بين المكلف والحج إلى آخره. فإذا أريد أن أوجد ربطا علاقة بين المكلف ومصدر الكلمة، قل بين المطلوب منه والمطلوب، فالمطلوب منه هذا المكلف والمطلوب الصلاة والصيام والحج، أو بين المرسل إليه والمرسل، المرسل إليه والمرسل. فهذا المدلول التصوري للصيغة نسبة طلبية أو نسبة إرسالية، وهذا ما يأتي من الوضع من صيغة الأمر. إذن صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية حسب الوضع، يعني المعنى الحقيقي له. ثم يأتي المدلول التصديقي الثاني الجدي لصيغة الأمر، وهنا عندي مسلكين، مسلك الشهيد ومسلك السيد الخوئي رحمة الله عليه. فمسلك الشهيد رضوان الله عليه أن الوضع عبارة عن الاقتران الأكيد، فالمدلول التصديقي الثاني يأتي من السياق لا من الوضع، سابقا قلنا يظهر من حال من ظاهر حال المتكلم أنه في مقام التهديد، أنه في مقام التعجيز، أنه في مقام الترجي أو التمني، فهذا يأتي من المدلول التصديقي الثاني، ما هو المراد الجدي لهذا المتكلم، وهذا مدلول تصديقي ثاني لا مدلول تصوري. فالمدلول التصوري محفوظ، يعني في حالة التهديد ما هو المدلول التصوري؟ النسبة الطلبية أو الإرسالية. في التمني نفس الشيء، في الترجي نفس الشيء. فالنسبة الطلبية أو الإرسالية محفوظة في الجميع، ولكن الذي يختلف عندي هو المدلول التصديقي الثاني، أي المراد الجدي، هذا الذي يختلف. فمراد من يستعمل في التعجيز هو التعجيز، وهكذا تختلف المرادات الجدية للمستعمل. والمراد الجدي يفهم من ظاهر حال المتكلم، من سياق الكلام. هذا بالنسبة لي نظرية الشهيد، أن الوضع هو القرن الأكيد على مسلك التعهد. قالوا سابقا الشهيد أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية الثانية، فمن الوضع أنتقل مباشرة إلى المدلول التصديقي الجدي على مسلك التعهد كما طرح سابقا. فمن الوضع أفهم التمني، يعني أرى المراد الجدي لهذا المتكلم فأقول أن هذه الكلمة موضوعة لهذا المراد الجدي، وهذا خلاف نظرية الشهيد. وطبعا الشهيد قلنا رد على مسلك التعهد سابقا، إما بعدم وجود المجازات مع وجودها، وإما أن الأطفال لا يوجد عندهم تعهد. وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معاني كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك، وهذا في الواقع، هذا رأي الشهيد، رأي الشهيد، وهذا في الواقع أو رد الشهيد على هذا القول، وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي الجدي لها باعتبارها جملة تامة. وتوضيحه، يعني توضيح هذا الرد، أن الصيغة أي هيئة فعل الأمر لها مدلول تصوري، ولا بد أن تكون من سنخ المعنى الحرفي كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف، معاني حرفية. فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي، الهمزة همزة وصل قطع، إذا عندك همزة شطبها، هاي الهمزة الصغيرة تحت الألف، الاسم من همزات الوصل للقطع، فاسمحونا بالأوراق دائما هذه الهمزات أنا شطبها، والمكان يحتاج همزات ما أحط لكم همزات بالتفرقة بين همزة الوصل وهمزة القطع. تفرق، أكو كتاب صغير اسمه القواعد الإملائية، ما أدري موجود بالكويت، شوف المكتبات عادة عندهم قواعد الإملائية، إذا تتعلم على هاي القواعد بكل سهولة، بعض القواعد تعطيك بحيث ما تحفظ القاعدة ولكن تصير عندك ملكة في الكتابة. هذه قاعدة جديدة عندك تكتب ولا تلفظ، هذه ما سامع فيها، شيء جديد هذا، ما تكتب، ليش تكتب؟ إذا همزة وصل ما نحط الهمزة، همزة القطع نحط الهمزة، يوم الاثنين بدون همزة، لأن الاثنين من همزة الوصل مو همزة القطع، لا تكتب، أنت تسألني أو تجيب، لا تكتب. إذا همزة وصل ما نحط الهمزة، حط ألف بدون همزة حتى يصير همزة وصل، همزة القطع نكتب الهمزة، اذهب نحط همزة لو ما نحط، ما نحط، شلون تقدر تعرف؟ حط كلمة قبلها، أن اذهب أن اذهب، فحط كلمة قبلها ووصلها، فإذا صار عندك وصل بدون قطع، ولكن قد تشتبه ما تدري، ولكن يحتاج إلى نوع من السليقة أن من خلال القراءة تعرف أن همزة وصل أو قطع، تحتاج إلى ممارسة. فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي ولا مفهوم الإرسال، حط همزة تحت الهمزة إذا ما في الإرسال، أرسل إرسالا، أرسل رباعية. فعندي قاعدة الرباعي راح يصير عندي همزة خطأ، فنقدر نطلع تكتب بعض الكلمات يجيب من أي الأفعال ثلاثي رباعي خماسي سداسي، ومن خلالها تقدر تطلع قاعدة. نحو المادة ولا مفهوم الإرسال نحو المادة، فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي ولا مفهوم الإرسال نحو المادة، بل نسبة طلبية أو إرسالية توازي لا ترادف مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال، كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى مفهوم الانتهاء، الانتهاء بدون همزة. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية، فهي علاقة موازاة لا ترادف. قل مجرد تعبير، استعملنا عدة مرات أن المفهوم الاسمي مجرد تعبير عن المعنى الحرفي، تبي تسمي موازاة بتسميه تعبير، مجرد تعبير. نتوقف شوية ناخذ راحة ونرجع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.